اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي. يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. جاء في دعاء الندبة الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. وكان بعده هدى من الضلال، ونورا من العمى، وحبل الله المتين، وصراطه المستقيم. لا يسبق بقرابة في رحم، ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقب يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب، وقتل أبطالهم، وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقاداً بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. هذا هو الجزء الثاني من حلقة غزوات النبي صلى الله عليه وآله، والتي كنا قد ابتدأناها في الليلة المنصرمة الماضية، وأسلفنا إلى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله له مجموعة من الغزوات، وأرسل مجموعة من السرايا، ولا يسعنا الإتيان على كل غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله على اعتبار أننا ملزمون بمجموعة من البحوث نحتاج إلى التعرض إليها والإتيان عليها. فكنت قد خصصت هذه الحلقة المنقسمة إلى جزئين في ليلتين، ونأخذ أبرز غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الليلة الماضية تحدثنا عن أهم الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله، وفي طليعتها غزوة بدر الكبرى التي كانت في مثل هذا اليوم في السنة الثانية للهجرة، يعني قبل 1443 سنة. ثم بعد هذا تناولنا غزوة أخرى وهي غزوة أحد التي استشهد فيها أسد الله وأسد رسوله الحمزة بن عبد المطلب، والتي كانت فيها البطولات لأمير المؤمنين عليه السلام حتى جاء النداء من السماء: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذي الفقار. ثم بعد هذا ختمنا بالغزوة الثالثة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي تعرف بغزوة الأحزاب أو بغزوة الخندق، وأشرنا إلى سر التسمية، لماذا سميت بغزوة الأحزاب أو الخندق؟ الخندق لأن النبي صلى الله عليه وآله قد احتفر خندقا، خندقا يعني حفرة عميقة ممتدة تمنع الأعداء من الولوج والدخول إلى المدينة المنورة. وتعرف بغزوة الأحزاب لأن المشركين واليهود تحزبوا، جاء اليهود في ثلاثة أجنحة: بنو قريظة وبنو القينقاع وبنو النضير، وجاء معهم المشركون أيضا، فكلهم كانوا أحزابا اجتمعوا من أجل القضاء على النبي وعلى المسلمين وعلى الإسلام. هذا كان تلخيص إلى حلقة الليلة الماضية. نأتي إن شاء الله في هذه الليلة على الجزء الثاني من نفس الحلقة، وهي حلقة غزوات النبي صلى الله عليه وآله، ونكمل الحديث عن بقية الغزوات الست. يعني الليلة ما أبتدي الغزوة الأولى والثانية والثالثة، لا، راح نرجع على نفس التسلسل. ذكرنا ثلاث البارحة، الليلة الرابعة والخامسة والسادسة، وسنتناول ثلاث غزوات من غزوات النبي صلى الله عليه وآله. الغزوة الرابعة هي غزوة خيبر، والغزوة الخامسة هي غزوة حنين، والغزوة السادسة هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وآله وتعرف بتبوك، وكانت هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله. وكما تعلمون يا أحبتي، وكنت قد نوهت في الليلة الماضية إلى أن منهج البحث بهذه الطريقة: كل غزوة نأخذ أبرز أسبابها، ليش صارت هذه الغزوة، وغرضي من هذا المفصل بالذات في البحث ليش نذكر سبب الغزوة، لأن البعض خصوصا من أعداء الدين الإسلامي ومن أعداء النبي صلى الله عليه وآله جايين ينالون من النبي، يقولون محمد رجل النساء والحروب، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله رجل النساء والحروب، يعني مغرم بالنساء وبإراقة الدماء، ما حد سوى مثل ما سوى محمد، الناس تزوج ثنتين وثلاث وأربع، محمد 15 زوجة وقيل 13 زوجة ومات عن 9، مغرم بالنساء. الناس تخوض حرب وحربين وثلاثة، محمد في مدة زمنية قياسية 10 سنوات 26 حرب، شنو هذا، منو سواها؟ ولا الدول العظمى سوتها. فهم جايين ينالون من النبي صلى الله عليه وآله أنه جاء من أجل قتل الناس وإراقة الدم، ومن أجل الغريزة، ومن أجل النساء. بالنسبة إلى زوجات النبي، إذا تتذكرون نحن تعرضنا إلى الحلقة، قلنا زوجات النبي يا إخواني كبار في السن، أم سلمة سودة بالزمع زوجة النبي أكبر منه سنا، أم سلمة كبيرة في السن ناهزت 60 سنة تقريبا، يعني بذاك الوقت تقريبا 60 سنة عمرها. وهكذا النبي أخذ أرامل، أخذ مطلقات في الوقت اللي قبل لا يتزوج النبي أو بعد ما تزوج السيدة خديجة عليها السلام. قريش عرضوا عليه أن يزوجوه بأجمل فتيات مكة بل بأجمل بنات العرب، نظير أن يترك هذا الأمر. فلو كان النبي جاي بهذا الدين مثل ما يدعي المستشرقون وأعداء الإسلام والملاحدة أنه محمد ترى جاي يدعي، ماكو شيء اسمه إسلام وماكو شيء اسمه دين، محمد لملم لكم واحد من أجل الغريزة الجنسية وإراقة الدم. فإذا أنت تفترض هذه الفرضية، التواريخ كلها تقول بأن العرب جابوا محمد صلى الله عليه وآله قالوا له اترك هذا الدين، شنو نيتك أنت؟ بنات النساء نجيب لك أجمل النساء وأجمل البنات، فليش بعد يخوض حرب؟ ايش راح يحصل إذا كان يبحث عن النساء؟ وهم راح وين ما تطلب امرأة نجيب لك. ثم واحد عقب ما تمكن وعقب ما صار انبسطت يده، ليش ما دور على الحسلاوات على الجميلات على الفاتنات؟ شو النبي صلى الله عليه وآله ما أخذ إلا العجائز، ما أخذ إلا الكبار. فإذا هذا تفنيد لهم، هذا بالنسبة إلى دعوة النساء. طيب، وأيضا بالنسبة إلى دعوة إراقة الدم، النبي صلى الله عليه وآله ما ابتدأ حربا، النبي ما ابتدأ حربا. قد واحد يقول لي زين أبادر معركة بدر، ليش النبي ياخذ القافلة مالت أبي سفيان؟ ما ذكرناها البارحة، قلنا يا إخواني هذا أموالهم المسروقة، وجايبين هذه القافلة وأموال القافلة من أجل القضاء على النبي، مهددين. سمعنا له لا البارحة ودوا رسالة تهديد، لو طلعوا محمد وإلا نجمع عليكم كل سلاح وكل العتاد، نقلب السماء والأرض إلا نقتل محمد ونقتل البقية. فكانت وقاية وحماية. فمن هذا المنطلق يا أحبتي، أنا عادة كل غزوة أذكرها ما أجي مجرد القصة، ليش صارت هذه الغزوة؟ حتى تعرف بأن النبي عند مشروع، مشروع بناء الدولة الإسلامية، بس ما خلوا النبي، يحشدون عليه ويؤلبون عليه. خلاص النبي ما قصدكم بشيء، قاعد ويا جماعته في المدينة، ليش تروحون إلى؟ وأكثر من ألب على رسول الله صلى الله عليه وآله هم اليهود. من أول يوم إجا النبي إلى شنو من أول يوم؟ يعني صدقني حتى أقول لك المشركون ما سووا مثل ما سووا اليهود. تتصور المشركون عباد الأصنام ما سووا كثر ما سووا اليهود. المشركون ترى ما انقلبوا على النبي إلا يوم جاب الدعوة الإسلامية، يحبون النبي بما فيهم أبو لهب، بما فيهم أبو جهل اللي يشهد بصدق النبي، وحبون أباه عبد الله، وحبون عبد المطلب. لكن يوم إجا النبي بالدين ذيك الساعة تغيرت الأمور. اليهود بعد ما إجا الدين قتلوا أباه عبد الله، ورسلوا وحدة إلى أم آمنة دخلت عليه يهودية تضربها على بطنها حتى تقتلها وتقتل وليدها في بطنها. والنبي بعد ابن 6 سنوات مسافر ويا عمه طالعة كتيبة، يا جماعة عيب عليكم، ولكم استحوا لحي بيضاء، كلكم طالعين كل واحد شايل سكين وطالع على حساب طفل عمره 6 سنوات. ما كمل، ما دخل النبي إلى الشام، بعد في أطراف الشام بصرى طلعوا اليهود من أجل اغتياله وبعد طفل. زين خايفين من شنو؟ من الدين؟ بعد ماكو دين. لا، قبل لا يأتي بدين يكون قتله، واستمروا في محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما وصل النبي إلى المدينة المحاولات قامت إلى آخر يوم من حياة النبي. فواقعا يا إخواني اللي سووه اليهود ولا زالوا ما سووه حتى المشركين عباد الأصنام. فإحنا غرضنا يا أحبتي من أذكر لك غزوات النبي صلى الله عليه وآله، لابد في البداية أذكر لك أسباب هذه الغزوات، حتى إذا واحد أو يوم من الأيام قرأت أنهم يشكلون على النبي، ليش يا جماعة واحد في 10 سنوات وفي بلد غريبة طالع من مكة ورايح المدينة، المدينة مو ديرته، 10 سنوات توك موصل، أذيتهم، جبت لهم الحروب 26 حرب، قتلت رجالهم، قتلت أطفالهم، ليش قتلت شبانهم؟ ليش؟ راح نبين الآن أسباب غزوات النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هذه الليلة بقية الغزوات 6، 4 والـ5 والـ6، خيبر وحنين وتبوك، نذكر أسباب هذه الغزوات وأبرز الأحداث التي جرت فيها وأمر عليها تباعا، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مولاي الكريم، أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحث هذه الليلة الجزء الثاني من حلقة غزوات النبي صلى الله عليه وآله، ونأتي على تمام الست غزوات التي اخترناها من مجموع غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما الغزوة الرابعة بعد ذكر الثلاث غزوات في الحلقة الأولى أو في الجزء الأول هي غزوة خيبر، غزوة خيبر التي وقعت في السنة السابعة للهجرة. والعلماء يقولون أن هذه الغزوة هي أشد الغزوات على رسول الله صلى الله عليه وآله. إجوا العلماء يحجون يقولون شنو أكثر غزوة كانت فيها شدة على النبي؟ أحد، لأنه كان فيها انهزام من المسلمين وكان فيها اعتداء على رسول الله صلى الله عليه وآله وقتل فيها عمه الحمزة. لولا أي غزوة فترددوا بين اثنتين، بين خيبر وبين حنين. ناس تقول بأن حنين أشد غزوة على رسول الله من الغزوات كلها، بعض العلماء يقول لا، خيبر أشد غزوة على النبي. ليش أشد غزوة؟ مو من حيث القتلى وإلا نصر وفتح وغنائم كسب رسول الله صلى الله عليه وآله، بس أشد غزوة لأن غزوة خيبر يا إخواني أطول غزوة قضى فيها النبي مدة. كم يوم تتصورون؟ عادة الغزوات ترى ما تطول، يعني أيام وتنتهي، ما يطولون كثير. تدري غزوة خيبر كم أخذت؟ حط لي مدة يلا، كم؟ أقل شي شهرين، ابتدأت في محرم وانتهت في صفر، وأكو بعض النقولات التاريخية تقول 6 أشهر النبي مقيم في خيبر، فلهذا صلاته كانت تمام النبي صلى الله عليه وآله، مو مسافر أيام يسيرة ويرجع. 6 أشهر بعض النقولات التاريخية، والمقلل يقول 2 شهر، يعني خيبر اللي تسمع عنها مو 2 3 حصار. النبي حاصر الجماعة في خيبر من أول محرم إلى آخر صفر. طبعا يا أخي، نعم سيد، 2 شهر مو راضي الحصن ينفتح، ترى هي بين محاورات وراح نبينها إن شاء الله الآن ليش هذه المدة الزمنية الطويلة. راح من تقرأ سيد وتابع وياي وتشوف هذا الحصن اللي تسمع عنه خيبر شنو، تعرف أنه ولا سنة يلا تقدر تفتحها، وكون أنه فتح في 2 شهر ترى هذه ببركات أمير المؤمنين سلام الله عليه وببركات دعاء النبي صلى الله عليه وآله. ولا عنده مثل مرحب فارس اليهود المعروف والتحصين اللي صاير في خيبر كما سيأتي، وين يقدر يخترقه؟ فتتصور 2 شهر تاركين المدينة، تاركين أهلهم وقاعدين عمي مو بيوت هناك، يعني في معسكرات، فكانت هذه الحرب من أشد الحروب. طيب ليش صارت غزوة خيبر؟ سبب هذه الغزوة شنو؟ شو اللي أسسها النبي صلى الله عليه وآله قاعد في المدينة؟ شو يوديك إلى خيبر؟ اليهود كانوا يتآمرون على الإسلام والمسلمين، مع العلم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عقد بينهم معاهدات واتفاقيات. احنا مر علينا وإن شاء الله راح يمر علينا أيضا في الحلقات القادمة من نجي إلى مجيء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة. إجوا اليهود يتحرون، إذا تتذكرون احنا متعرضين إلى هذا المطلب، اليهود عندهم في كتبهم بأنه أكو نبي سيأتي آخر الزمان، وعدهم في كتبهم صفة النبي صلى الله عليه وآله، ولهذا حتى الإمام الرضا يا جماعة صلوات الله عليه، إذا إجوا اليهود الإمام يقول لهم طلع التوراة، الكتاب الفلاني، السفر الفلاني، الصفحة الكذائية من كتبكم، عدكم في التوراة نبي آخر الزمان، هذه صفته، هذه صفته، هذه صفته، هذه صفته. صحيح هذا الكلام لولا؟ يسمونه رأس الجالوت، عالم اليهود، رأس الجالوت يعني رأس الجالية اللي يحافظ على كتبهم، يطلعون الكتب ويشوفون صفات النبي موجودة. فيوم إجا النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، اليهود المتدينين اللي عدهم الكتب قالوا خلنا نتأكد هو هذا هو المكتوب عندنا في الكتب لو غيره. شالوا الكتب إجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، بنو النضير، بنو قريظة، وقاموا يشوفون الصفات، والنبي صلى الله عليه وآله قال لهم الكتب بيدكم وأنا أقول لكم إيش مكتوب، ما مكتوب عندكم كذا 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 كذا، وهم يقرون كما يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله. صحيح هذا الكلام لو مو صحيح؟ يقولون صحيح، هو هذا اللي موجود في كتبنا. بس ما مطاوعهم قلبهم، بنو إسرائيل ينتظرون واحد من لحمهم ودمهم ومن عشيرتهم تالي يجي واحد عربي ويصير نبي عليهم. ولهذا أول من رفض حيي ابن أخطب، حيي ابن أخطب اللي هو رئيس اليهود ما قبل. صح يقول أدري صفتك موجودة في الكتب عندنا وإنت نبي، لكن من قبل أنه يصير نبي علينا؟ النبي قال خلاء إكراه في الدين مو بالغصب. شلون؟ إيه أكو أشخاص دخلوا فيما بعد، حتى فيما بعد من يكتشفون يجون يدخلون في الإسلام بس قلائل. بس الزعامة اللي موجودة عند اليهود حيي ابن أخطب إلا هو منه أبو منه من يقول لي ها كم مرة احنا مذكرينكم، أبو زوجة النبي صفية بنت حيي ابن أخطب، هذا عدو النبي إلا قتل في معركة خيبر، إلا كان عنده عداء ويا النبي 7 سنوات وقبل 7 سنوات تاليها لما قتل بنت من جابوها سبي النبي أعتقها وتزوج بها وصارت زوجة إلى النبي صلى الله عليه وآله، صفية بنت حيي ابن أخطب عليكم السلام. فحيي ابن أخطب رئيس اليهود، رئيس بني النضير. نعم لا مرحب، ما إلى علاقة فيهم. شلون؟ إيه بس مرحب ما يصير عمها، لا مرحب شخص مختلف، حيي بن أخطب شخص آخر كان رئيس بني النضير. فعقد النبي صلى الله عليه وآله قال له ما يخالف، ما تريدون تعتقدون بديني وتشوفوني نبي ما يخالف، الأمر راجع لكم، لا إكراه في الدين، لكن راح نسوي معاهدة، لا إحنا نعتدي عليكم ولا أنتوا تعتدون عليكم، لا احنا نتجرى على اموالكم ولا دماءكم ولا بيوتكم ولا اعراضكم ولا انتم تعتدون علينا، وتعيشون حياتكم كيهود ونعيش حياتنا احنا كمسلمين. وبالفعل ترى يا اخواني لما نجي نقرا في الروايات امير المؤمنين يقترض من اليهود، اذا ما حوادث كثيره مرت ما اريد اتوسع فيها، تعايش يعني كان هناك تعايش بين المسلمين وبين اليهود، بس ذول الرؤساء لا إلا يقضون على النبي. فلهذا نقضوا الاتفاقية وصارت اتفاقية غيرها، ونقضوا الاتفاقية وهكذا دواليك، كل مرة ينقضون اتفاقية، ومو بس ينقضون الاتفاقيات، يروحون يقلبون مثل ما ذكرناه في غزوة الخندق، طلعوا راحوا للمشركين من قريش قالوا احنا وياكم. حتى العلامة المجلسي يذكر القرشين قالوا ترى احنا مو اصحاب رسالة سماوية، احنا ما عدنا كتب وعدنا نبي مثلكم انتو، احنا عدنا لات وهبل وعزة، قالوا هل اصنام اللي عدكم احسن إلنا من دين محمد. شوف الى اي درجة، واتفقوا وياهم. فكانوا يقلبون، هذا التأليب وهذا التحشيد اخر شيء وصلوا الى شنو؟ انهم يبنون معسكر من اجل القضاء على النبي. هل تسمع عنا خيبر؟ خيبر من تسمع غزوة خيبر، شنو خيبر؟ سؤال أسأل، خيبر شنو؟ زين قلعة، أحد يسكن في قلعة؟ هم في المدينة ساكنين، عندهم مزارعهم، عندهم أموالهم، شي يودونهم يروحون يسكنون في قلاع وفي حصون؟ بس مسوين هذه الثكنة العسكرية، وراح أبين لك يمكن معلومات أول مرة تسمع عنها. هذه القلعة المكونة من 8 حصون، مو حصن واحد. فلهذا يا جماعة الليلة صححوا معلوماتكم، علي ما قلع باب واحد، علي قلع 8 أبواب، 8 حصون راح نذكرها الآن. حصن داخل حصن، حصن داخل حصن، وبالأسماء. هذه الحصون ليش سكنوا فيها؟ خنتوا قاعدين في المدينة وموقعين اتفاقية ويا رسول الله، تبيعون وتشترون ويا الناس وتاكلون وتشربون، شو وداكم حتى من هالقلعة هذه يجهزون المؤامرات للقضاء على النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي صلى الله عليه وآله قال ماكو شارة إلا أنه إحنا اليهود يكون نقلم أظافرهم، هذه القلعة اللي هي من أجل حياكة المؤامرات وتحريك التدبيرات والاغتيالات، لازم يكون احنا نفتحها، وهذولا لو انهم يوافقون انهم يعيشون ويا النبي سلام او يطلعون. هذا كان سبب غزوة خيبر. شوف شي يقول المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي رضوان الله عليه في كتابه الصحيح من سيرة الرسول، جدا مهم طبعا الكتاب، أكثر من 30 جزء، جدا مهم، تقريبا 33 مجلد، الصحيح من سيرة الرسول الجزء 17 صفحة 70. قال وفي خيبر 8 حصون. شنو هذه الحصون؟ الأول اسمه النطاط، الثاني اسمه الوطيح، الثالث اسمه السلالم، الرابع اسمه الكتيبة، الخامس اسمه الشق، السادس اسمه الصعب، السابع اسمه ناعم، الثامن اسمه القموس. وكان أول حصن، السيد يقول وكان أول حصن فتحه رسول الله صلى الله عليه وآله فيها ناعم ثم القموس. فلهذا يا إخواني اسمع حتى أكمل لك العبارة، يعني أمير المؤمنين مو باب واحد فتحه وصار التحرير، يفتح باب ورا باب، كتيبة ورا كتيبة، حرب ورا حرب. عرفت سيد ليش شهرين من أقول لك 8 حصون كل حصن؟ يقول الزود عندي سيد جعفر مرتضى العامل يقول وكان أول حصن فتحه رسول الله صلى الله عليه وآله فيها ناعم ثم القموس ثم حصن الصعب ابن معاذ، وكان أعظم حصون خيبر. كل حصن طبعا أكو فيه الأسلحة، أكو فيه المواشي، أكو فيه الأموال، أكو فيه النخيل وهكذا. وكانوا يطلعون من حصن، إذا فتح حصن راحوا للحصن الثاني، إلى أن حدثت فيهم المجزرة كما سيمر، وشافوا بأنهم راح ينهزمون، فإجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله واتفقوا وياه، قالوا خلاص محمد ما عدنا قدر، عقب اللي شفناه اللي سواه علي بن أبي طالب فينا بعد ما نقدر على المواجهة. زين اتوقعون اتفاقية؟ قالوا نوقع اتفاقية. قالوا الأموال هذه اللي جمعتونها من أجل حربنا، خو هذه مو جايبينها حتى تعيشون أنتم بسلام، أنتم مسوين هذه خيابر، وخيبر بلغة اليهود يعني الحصن، وخيابر يعني مجموعة حصون، مجمعين أموالكم حتى تحاربونا وتريقون دماءنا وتسوون المجازر في الجزيرة العربية. قالوا الأموال كلها إلك. خلي أقرأ لك النص، يرويه العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 21 الصفحة 6. قال وأرسل ابن أبي الحقيق، إذا تتذكرون ما راحت عليكم، جبنا اسم واحد يسمونه سلام ابن أبي الحقيق، هذا هو اللي طلع وراح إلى مكة وقال لهم نريد نتعاون وياكم حتى نقضي على محمد، وأسس غزوة الأحزاب. هذا هو هو، ومن بعده إجي حيي ابن أخطب. يوم شاف ابن أبي الحقيق اليهودي بأن كل جماعة قتلوا ما بقى له هو، أعلن الهزيمة. قال وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله انزل لأكلمك، اطلع من خيمة مالتك أو انزل من على فرسك وتعال خلي تصير بيننا مشاورات. شوفوا يا إخواني، لو كان النبي صلى الله عليه وآله محب للدم مثل ما يقولون، ايه بعد ليش تحاور وياهم الآن؟ كان في البداية، الآن يوم فتحنا الحصون جاي تتحاور، لكن مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله رسول السلام، واسمع ايش راح يقول. قال انزل لأكلمك، قال نعم، فنزل وصالح رسول الله صلى الله عليه وآله على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم. قال مو بس النسوان ولا الأطفال ولا عبيدكم وخدمكم، حتى اللي ألقوا السهام وقتلوا من عندنا، ما دام خلاص أعلنتوا الاستسلام خلاص حقن دماءهم، لا نقتلهم ولا نتجرى عليهم. اسمع، وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر وأرضها بذرارهم. خلنا نطلع، هذه احنا سويناها حتى نقاتلكم، ما نريدها، نطلع ونروح نعيش في أي مكان. بذرارهم ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين ما كان لهم من مال وأرض. هذه الثمانية حصون اللي فتحتونها كلها متروسة ذهب وفضة، جايبينها حتى نحاربكم، ما ناخذ من عدها درهم واحد. حتى في الرواية اللي يرويها العلامة المجلسي، اتفق سلام ابن أبي الحقيق ويا النبي، قال لكل واحد ما يطلع إلا بثوبه بس، إذا عنده فلوس، إذا عنده أكل، إذا عنده أثاث يخليه لكم. قال النبي تتفقون؟ قال نتفق. اتوقعون؟ وإذا شفنا درهم ضميتون أو طلعتون شيء، قال الاتفاقية منقوضة تصير، تحاكمنا وتقدر تقتلنا إذا شفنا طلعنا واحد حط في مخباته درهم واحد. قال النبي بس ما أسويها، أطلع ناس ما عدهم يأكلون ويشربون طرق الثور. احنا وإن كنا اتفقنا، لكن هذه الأموال اللي جمعتونها حتى تقاتلون فيها نقسمها بالنص، نص شيلوها وروحوا الله وياكم، ونص خلوها لأنها هذه جمعت من أجلنا حتى تقاتلونا. قال ما أنت ملزم؟ قال يا أدري ما أنا ملزم، لكن هذه من عندي لكم. ولهذا يا إخواني تدرون من صار هذا الموقف من النبي، بعض من اليهود اللي كانوا في الخارج، ومنها كان هناك يهود في منطقة يقال لها فدك، منطقة دخيل تخو، تعرف فدك مالت الزهرة سلام الله عليها. من سمعوا قالوا هذا اللي تقولون جاي يريد يذبح اليهود، جابرنا، ليش ما قتلكم ويا اللي قتلهم، وليش عاطنكم فلوس؟ فإجوا أعلنوا إسلامهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وقالوا من عدنا هيفدك إليك يا رسول الله. وجاء جبرائيل من السماء إلى نبينا صلى الله عليه وآله، قال لي يا رسول الله هذه تعطيها إلى فاطمة، فدك تعطيها إلى فاطمة. ليش؟ لأن أمها فاطمة، المفروض فاطمة ثرية بأموال. من وين ثرية؟ منو يقول لي؟ ها؟ ميراث أمها، بس وين راحت أموال أمها؟ كلها أنفقتها من أجل الإسلام. فهذه الآن فدك ما اشتغلوا فيها المسلمين، هذا مو مثل خيبر، خيبر خلي يأخذون غنائمهم لأنهم قاتلوا فيها وقتلوا، بس فدك جايتهم طواعية، فهذه إلك خالصة يا رسول الله، وانحلها لفاطمة. وإن أخذت عمي فدك راحت. فهكذا كانت أسباب غزوة فدك. خلنا نشوف أبرز الأحداث، عفوا غزوة خيبر، أبرز الأحداث التي جرت في غزوة خيبر. الآن عمي جبت لك مجموعة من النقاط حتى أخليك في الصورة ليش صارت خيبر. أحتاج من عندك تنعش المجلس وتنعش قلبك بالصلاة على محمد وآل محمد. راح نذكر فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، الليلة تحضيرية إلى الليالي القادمة، ليالي علي، وكل الشهر شهر علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فراح نشوف ماذا جرى من أمير المؤمنين سلام الله عليه في غزوة خيبر. أول حدث مهم، النبي صلى الله عليه وآله يستدعي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأمير المؤمنين مثقل مرض، مرضى مو طبيعية، بحيث على الفراش ما يقدر يقوم، وأصيب علي بالصداع، وفوق الصداع أصاب التهاب بعينه رمد بحيث الجفن لصق بالجفن، وفي الروايات ما يقدر حتى الضوء يجي على جفن العين. فقام ايش سوى أمير المؤمنين؟ أخذ عصابة وسد عينه لأن الضوء كان يؤذيه. والنبي صلى الله عليه وآله في الخارج، وقلت لك شهرين حصار على خيبر، ويريد النبي من الجماعة يا جماعة منو يتحرك، هذا مرحب يصيح بيكم، منو يقوم ياخذ الراية، ما واحد يتحرك من الخوف. والنبي يسأل أين ابن عمي علي، أين ابن عمي علي. خلنا نقرأ الرواية اللي يرويها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 21 صفحة 28. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: ما بال أقوام يرجعون منهزمين يجبنون أصحابه. مو بس يقول ما أقدر، من يرجع يقول لهم لا تطلعون، ترى اللي شفناه مو مال طلعة. أما لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يده. وكان علي عليه السلام أرمد العين، فتطاول جميع المهاجرين والأنصار فقالوا: أما علي فلا يبصر شيئا. أكيد ما بيعطيها علي، علي لو بطاقة كان قام من على فراشه. أما علي فإنه لا يبصر شيئا، لا سهلا ولا جبلا. فلما كان من الغد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من الخيمة والراية في يده فركزها وقال: أين علي؟ فقيل: يا رسول الله هو رمد، رمد معصوب العين، عينه مسكرة ما يقدر يفتحها وحاط عصابة عليها. قال: هاتوه إلي. فأتي به يقاد، جاب العباس بن عبد المطلب ما يقدر يمشي ماسكنا من إيده ساد عيونه بعصابة، فأتي به يقاد. حضر نفسك عمي بنية شفاء المرضى، الريد صلوات بأعلى الأصوات. قال: ففتح رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه ثم تفل فيهما فكأن عليا لم ترمد عيناه. قال الصلوات الثانية الريدها أرفع من الأولى. قال: ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. فكان علي يقول: ما وجدت بعد ذلك حرا ولا بردا في صيف ولا شتاء. اللهم صل على محمد. ثم دفع إليه الراية وقال له: سر في المسلمين إلى باب الحصن وادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، أعرض عليهم ثلاثة عروض: إما أن يدخلوا في الإسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وأموالهم لهم، من يسلمون حتى الفلوس اللي جمعوها بألف عافية لهم، وإما أن يذعنوا للجزية يعني نأخذ عليهم ضريبة مالية والصلح ولهم الذمة وأموالهم لهم، هم الفلوس اللي جمعوها بس يوقعون لنا اتفاقية ومعاهدة، وإما الحرب فإن اختاروا الحرب فحارب. وطلع أمير المؤمنين شال الراية. هذا من أهم أحداث غزوة خيبر. إجا الحدث الثاني، اليهود جايبين إلهم فارس مخلينه هو المقدم. شو اسم الفارس؟ مرحب. مرحب قتله أمير المؤمنين سلام الله عليه. شلون قتله؟ خلنا نسمع أمير المؤمنين ماذا يقول صلوات الله عليه. الرواية في بحار الأنوار الجزء 21 صفحة 15. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فمضيت بها يعني بالراية حتى أتيت الحصون، مو الحصن، الحصون الثمانية، حتى أتيت الحصون. فخرج مرحب، شوف ايش لابس عاد البدلة العسكرية، وعليه مغفر. المغفر شنو؟ الخوذة الحديدية. وعليه مغفر بعد، وحجر، وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه. ماخذ قطعة حجر ومودنا إلى العمال يحفرون. الآن هذه الطاقة اللي بيخلي قطعة حجر على رأسه هذا شنو؟ زين. وحجر قد ثقبه مثل البيض على رأسه وهو يرتجز ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك سلاحي بطل مجرب. من قال قد علمت خيبر أني مرحب؟ وإذا أمير المؤمنين جاوب يقول أمير المؤمنين: فقلت أنا الذي سمتني أمي، دخيل حيدرة دخيل علي، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات شديد قسورة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. سندرة شنو يعني؟ هذا اللي يشيل مثل ما نقول إحنا تشيلة. يقول ما أقتل واحد واثنين، إذا أريد أصفيكم كلكم بضربة، أكيلكم بالسيف كيل الكندرة. عم يسمعني الصلوات المرتفعة. قال علي: واختلفنا ضربتين، فبدرته وضربته، فقددت الحجر والمغفر ورأسه حتى وقع السيف في أضراسه فخر صريعا. زين، هذا الحدث الثاني. الحدث الأول شفاء أمير المؤمنين، الحدث الثاني قتل أمير المؤمنين إلى مرحب، الحدث الثالث أحسنت هز الحصن وقلع باب خيبر. زين، راح أحضرك أولا حتى تسمع النص. شباب أنتوا خو أهل المعرفة، وهذه المجالس إذا ما تذكر فضائل أهل البيت شخانتها قيمتها، وإنما أسست هذه المنابر وشيعته على منابر من نور مبيضة وجوههم، النور نورهم صلوات الله عليهم. رد علي، باب خيبر من شنو؟ زين، هذا جزاكم الله خير، قطعة جبل. يوم قلع أمير المؤمنين الباب بأي يد؟ زين، بأي إيد؟ يسار لو يمين؟ مو المفروض الواحد أعماله باليمين؟ زين، إذا قلنا بأنه باليمين، يعني حط السيف وفتح الباب فضل علي بلا سيف؟ عفية عليك سيدنا. خلنا نشوف ماذا يقول العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 21 صفحة 29. قال: فحمل عليهم أمير المؤمنين، هذا أول ما قتل مرحب وصار اليهود يتفاررون. قال: فحمل عليهم أمير المؤمنين عليه السلام فانهزموا من بين يدي ودخلوا الحصن وردوا بابه، وكان الباب حجرا منقورا في صخر، والباب من الحجر في ذلك الصخر، يعني صخر داخل صخر، والحجر في ذلك الصخر المنقور كأنه حجر رحى. شايف الرحى خو؟ ما أدري الآن أولادنا والشباب ما شافوا الرحى. الرحى تجي ملساء بحيث لو تريد تلمسها الإيد تزلق بعد، اللي يجي يريد يمسك الباب شلون يمسكه. قال: والحجر كأنه حجر رحى، وفي وسطه ثقب لطيف. الثقب هذا مخلينا حتى إذا إجا واحد يشوفون من هذا الثقب مو متسع جدا. وفي وسطه ثقب لطيف، فرمى أمير المؤمنين عليه السلام بقوسه من يده اليسرى، أحتاج من عندكم صلوات بأعلى الأصوات، وجعل يده اليسرى في ذلك الثقب، مو اليمين، اليمين فيها السيف، وجعل يده اليسرى في ذلك الثقب الذي في وسط الحجر دون اليمنى، لأن السيف كان في يده اليمنى، ثم جذبه إليه فانهار الصخر المنقور وصار الباب في يده اليسرى. وصلوات أعلى منها أيضا. فحمل اللهم صل على محمد وآله. فحملت عليه اليهود فجعل ذلك ترسا له، يعني باب اللي هو من قطعة جبل درع صار في يد علي اليسار، فجعل ذلك ترسا له وحمل عليهم. قال: وانهزم اليهود فرمى عند ذلك، هي الصلوات المرتفعة، وانهزم اليهود فرمى عند ذلك الحجر بيده اليسرى إلى خلفه، فمر الحجر الذي هو الباب على رؤوس الناس من المسلمين إلى أن وقع في آخر العسكر. قال المسلمون: فذرعنا المسافة التي مضى فيها الباب فكانت 40 ذراعا. والصلاة الأعلى. قال ثم اجتمعنا على الباب لنرفعه من الأرض وكنا 40 رجلا حتى تهيأ لنا أن نرفعه قليلا عن الأرض. وفي ذلك قال ابن أبي الحديد المعتزلي: يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40 وأربع أقول فيك سميدع؟ كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع، بل أنت في يوم القيامة حاكم نحو الخصوم وشافع ومشفع. هذه الغزوة الرابعة من الغزوات وهي غزوة خيبر، فتح الله تبارك وتعالى على الإسلام والمسلمين بيد علي بن أبي طالب عليه السلام. الغزوة الخامسة غزوة حنين، والتي وقعت في اليوم 13 من شهر شوال في السنة 8 من الهجرة، يعني دور السنة. شوف بمعدل كل سنة هناك غزوة موجودة. والسبب يا إخواني، سبب هذه الغزوة، أكو مجموعة من العرب يقال لهم هوازن، هذولا قلوبهم ملأة على النبي، خصوصا يوم صار فتح مكة، ويقولون كل يوم نسمع رسول الله انتصر في بدر، انتصر في أحد، انتصر في الخندق، انتصر في خيبر، فجاي علينا الدور. عمي ليش جاي عليكم الدور؟ جاي عليكم الدور ليش؟ شو مسوين انتو؟ بس هم لا، ما يريدون النبي ولا الإسلام يبقى. سنة كاملة يجمعون العدة والعتاد والعساكر والأسلحة للقضاء على الدين الإسلامي، سنة سنة سنة. شوف مثل ما جمعوا الحطب من أجل حرق إبراهيم سنة كاملة، هوازن كانت تجمع الأسلحة من أجل القضاء على النبي وعلى الإسلام سنة كاملة. ينقل هذا الكلام السيد جعفر مرتضى العاملي على الله مقامه في الصحيح من سيرة الرسول الأعظم الجزء 24 صفحة 19، قال: إن هوازن قد بقيت سنة تجمع الجموع وتحث القبائل على مشاركتها في حربها مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فطلع النبي صلى الله عليه وآله مع المسلمين لرد هوازن التي تريد القضاء على الإسلام وعلى المسلمين. أهم حدث يا إخواني في هذه الحادثة اللي ذكر القرآن الكريم مع الأسف شيء مؤسف، المسلمون أصيبوا بالعجب، قالوا إحنا وين أول حرب إلنا؟ أول معركة في بدر 313، الآن إش قد وصلنا؟ ألوف وعساكر وأسلحة، فإحنا إذا 313 انتصرنا هالعدد شلون ما ننتصر؟ القرآن الكريم ذكرهم، قال لهم: اعتمدوا على الله، لا تعتمدوا على كثرتكم. كثرتكم انتم بذاك الوقت، منو قال 313 انتصروا ببعضلاتهم؟ انتصروا يوم استعانوا بالله عز وجل، ويوم الله مددكم امددكم بالملائكة مو انتم. فلهذا قال الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم شنو؟ إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تركوا النبي وانهزموا على النبي بالليل، اي نعم، خلوا النبي ما حد وياه، والنبي صح فيهم عباس ابن عبد المطلب أحد التسعة، بعضهم يقول 9 والمكثر يقول 10، في طليعتهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، والعباس بن عبد المطلب، ومنه بعد أخوه الحارث اللي كان في يوم من الأيام يقلب عليه اللي ذكرناه، الحارث ابن أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، عفوا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اللي كان يوم من الأيام معادل النبي بعد ما كان حبيب للنبي، وتاليها أسلم في عام الفتح، واقف ماسك سرج النبي، قال ما يوصل إليك شيء. ومنه بعد ويا النبي عتبة ومعتبة أولاد أبي لهب اللي كانوا يأذون النبي، واقفين واحد على اليمين واحد على اليسار، ومعتب الأخ الصغير جاءه سهم فوقع في عينه وألقى عينه من وجهه، قال ولا أتحرك خلي قطعوني، بس ابن عمي ما خلي. 9 فقط من بني هاشم وقفوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي كلهم انهزموا. النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى عم العباس قال له عمي روح اصعد على الجبل صيح بيهم انت صوتك عالي. العباس بن عبد المطلب صوته جهوري قوي جدا، ووقف العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله شقول لهم؟ قال لهم يا أهل بيعة الشجرة، يا أهل سورة البقرة، أينما عاهدتم الله ورسوله عليه؟ نسيتوا؟ نسيتوا طلعتنا إحنا من فتح مكة أول بايعناكم عند الشجرة على أن تنصروني ولا تولوا مدبرين؟ أشو تركتوا؟ وقف العباس يصرخ فيهم، ووقفت مرة، اسمعني عمي، مرة يسمونها نسيبة بنت كعب، أم عمارة، اللي تشوفه شارد منهزم تاخذ التراب من الارض تحثه بوجهه تقول له مع الاسف هي الرجوله، الرجوله مو شوارب ولا لحى، الرجوله مواقف. وين بيعتكم؟ وين عهدكم الى رسول الله؟ وين حكيكم؟ وين من تصير الغنائم كل واحد يقول انا قبل غيري؟ خليتوا النبي ولكم هذا؟ وقفت قدام رجاجيل كل من يشرد هي توقف قدام نسيبة بنت كعب. ولهذا يا إخواني اسمعوا ايش أقول لكم، نسيبة بنت كعب اللي وقفت ويا النبي في كل الغزوات تدافع عن، في الروايات عندنا أنها تبعث في الرجعة لتكون مع الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف. شوف التوفيقات وشوف السعادة شلون. هذا كان من ضمن المواقف، موقف الانهزام. بعد من المواقف موقف النصر المحمدي العلوي، هذه الهزيمة أعقبها نصر جاء على يد علي بن أبي طالب عليه السلام. وسبحان الله يا إخواني، شوفوا المشركين عادة إلا ما عنده يقين وما عنده إيمان دائما خايف. بنفسك تشوف الآن، نذكر إخواننا هذه الليلة، إخواننا في فلسطين وفي غزة، إلا سارق وغاصب وناهب لو الدنيا كلها وياه الدعم بالأموال وبالأسلحة بعد خايف، لأنه يعرف مو على حق. واللي على حق لو كل يخليه وبروحة، تشوف طفل بروحة يطلع يقول ما أنا خاسر شيء، صحيح لولا. في معركة وفي غزوة حنين، ذول المشركين هوازن شو جايبين وياهم؟ جايبين وياهم واحد من الجلاوز الأبطال من الأشداء يسمونه أبو جرول. شوف المشركون دائما يجيبون لهم واحد في الخندق، جابوا منه تتذكر اللي قتل علي؟ عمرو بن عبد ود العامري. في خيبر جابوا منه؟ مرحب. وفي حنين جابوا أبا جرول، وكلهم جدلهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. خلي أقرأ لك النص التاريخي، يرويه العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 21 صفحة 157. قال أقبل رجل من هوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام القوم، وهو يرتجز ويقول أنا أبو جرول لا براح، يعني ما أتحرك من مكاني ما نرجع حتى نبيح القوم أو نباح، يعني ما نرجع إلا ذابحينكم أو تذبحوننا. فصمد له أمير المؤمنين سلام الله عليه. وشوف خطة هذا أبو جرول، ما إجا على فرس ولا إجا راجل، إجا على شنو؟ سمعت الرواية لو لا؟ على جمل. زين إذا الجمل رفيع حتى لو واحد يريد قتله شي وصله إلى؟ هو ضخم وطويل وعلى جمل ضخم، فحتى لو واحد يرفع إيده يريد ينوشه بالسيف ما توصل إيده. بس لا يعجز عنه علي بن أبي طالب. شوف ايش سوى أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال فصمد له أمير المؤمنين عليه السلام، فضرب عجز بعيره، ضرب الجمل فصرعه طاح من على الجمل، ثم ضربه فقطره. صلوا على محمد وآل محمد. فلما قتل أمير المؤمنين عليه السلام أبا جرول، قال أمير المؤمنين قد علم القوم لدى الصباح إني في الهيجاء ذو نصاحي. فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جرول. من قتل أبو جرول كلهم شردوا. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وآله قام في ركابه. شلون يعني؟ يعني النبي خلى رجلينه صلى الله عليه وآله في الركاب وتمطى وصار واقف على ظهر الفرس. قام في ركابي سرجه حتى أشرف على جماعتهم ثم قال: الآن حمي الوطيس. يعني الآن بدت المعركة من ضربة علي بن أبي طالب. الآن حمي الوطيس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فما كان بأسرع من أن ولى القوم. عمي حضر نفسك، هم أريد صلوات أعلى. فما كان بأسرع من أن ولى القوم أدبارهم وجيء بالأسرى إلى رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام يقدمهم حتى قتل بنفسه 40 رجلا من القوم. وأودعهم، باشر تقراها، وأودعهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية. وين ينسون؟ وين ينسون؟ هو قصر بيهم على ابن أبي، لا تأخذه في الله لومة لائم. وأما الغزوة الأخيرة وبها ختام المجلس وختام هذه الحلقة، غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله. ونصر الله تبارك وتعالى نبيه من دون قتال ولا حرب. وسبب هذه الغزوة التي وقعت في شهر رجب في السنة 9 للهجرة، يعني قبل رحيل النبي صلى الله عليه وآله تقريبا بسنة ونصف أو سنة ونصف وأكثر، من رجب 9 للهجرة إلى رجب 10 للهجرة، وفي صفر من سنة 11 النبي فارق الحياة بأبي وأمي. كانت الروم قد عزمت على أن تهجم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار اتفاق بين الروم وبين المشركين من العرب، قالوا هالمرة الخطة تختلف عن كل حرب مرت. شلون؟ قال نخليها من جبهتين، يطلع محمد يقاتلنا احنا أهل الروم، ونرسل جماعة من العرب يطبون على المدينة، فحتى لو انتصر محمد في المعركة المدينة ما يوصلون إلا مسجدهم انهدم، بيوتهم احترقت، نسوانهم سبايا، لا فاطمة لا غير فاطمة، لا نساء لا غير نساء. النبي صلى الله عليه وآله أعلمه الله تبارك وتعالى وقال له: ترى أنت مهدد من جبهتين، من المدينة ومن جيشك من تطلع تلاقي الروم، لكن شو تسوي يا محمد؟ نصب علي بن أبي طالب في المدينة، خليه مكانك. ولهذا يا إخواني غزوة تبوك لم يشترك فيها علي عليه السلام. ومن يقولون ما اشترك علي بن أبي طالب، وإن كان أكو روايات بأن عليا قد جاء إلى تبوك، بس احنا نعتمد على ما هو مشهور. حتى لو بقى أمير المؤمنين في المدينة، ترى مو قاعد حتى يأكل خبز وسمن. علي يدافع عن المدينة، ولولا وجود علي بن أبي طالب لكانت المدينة قد هتكت من أعراب العرب. فكانت جبهتين مو جبهة واحدة، اللي يقول إيه علي ما حضر في تبوك. واضح مولاي الكريم؟ خلي أنقل لك النص اللي ذكره العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 21 صفحة 150. قال: ولما أراد النبي صلى الله عليه وآله الخروج استخلف أمير المؤمنين عليه السلام في أهله وولده وأزواجه ومهاجره، وقال: يا علي إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. واحدة من ثنتين، لو أطلعك أنت الغزوة تروح تقاتل الروم، يكون أنا لازم أوقف المدينة أدافع عن المدينة، أو أطلع أنا ويا الجيش حتى نرد الروم، يكون تبقى في المدينة وإلا المدينة تستباح. فبقي أمير المؤمنين سلام الله عليه. المنافقون اشتغلوا، قالوا إيه ما طلعه، لو يدري بيكفوا كان طلعه. لا الظاهر علي بن أبي طالب ضعف. يلي تحجون وينكم أنتو أيام الخندق؟ وينكم يوم عمر بن عبد ود العامري يصيح: ولقد بححت من النداء في جمعكم هل من مبارز؟ أش ما طلعتوا؟ وينكم في خيبر 3 مرات يصيح بيكم النبي وكل واحد يجبن الثاني، وينكم في حنين يلي شردتوا في الليل حتى النسوان تحث عليكم الرمل؟ بس أمير المؤمنين تأذى، تأذى أمير المؤمنين. ومن هنا قال النبي كلمته النورانية: يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وفعلا فرح علي عليه السلام وبقي في المدينة، وخرج النبي إلى تبوك وهزم الله تبارك وتعالى الروم، لم يقدروا على مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعاد بلا قتال رسول الله منتصرا. بهذا أكون قد أنهيت حلقتي، ذكرنا 6 من الغزوات في ليلتين متواصلتين. أسأل من الله القبول، وإن شاء الله فيها كنز معرفي، وإذا أكو معلومات ما كانت حاضرة في أذهان الكثيرين تزودوا في هاتين الحلقتين. في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وآله عنده واحد من أصحابه يحبه جدا، شاب، وهو عبد الله ذو البجادين، تتذكرون حكينا عنه في حلقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، إلا عم نزع هدومه خلاه عاري، وأمه قطعت إلى البجاد الثوب المقلم مثل ما نقول إحنا، وإجى إلى المدينة وقعد بالمسجد يستر نفسه، والنبي شافه قال له: منو أنت؟ قال: أنا عبد العزى ابن نهم، آمنت بك يا رسول الله، وعمي نزعني هدومي، وأمي عطتني هالقطعة قطعتها قصتها نصفين وسترت نفسي. قال: شو اسمك؟ قال: عبد العزى ابن نهم. قال له: لا، بدلنا اسمك، أنت عبد الله ذو البجادين. وقعد ويا النبي وقام يعلم القرآن، وصار جالس النبي وحبه، وتعلق النبي به وتعلق بالنبي. ومن يطلع عبد الله ذو البجادين ويا النبي يقول: يا ريت أحصل الشهادة. من يسمع عن الشباب اللي راحوا حنظل غسيل الملائكة وغير حنظل، يقول: متى أصير وياهم؟ علم بأن هذه الغزوة، غزوة تبوك، آخر غزوة إلى رسول الله. فمن طلع إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، مروتك، أريد ترفع إيدك إلى السماء وتسأل من الله عز وجل أن يرزقني الشهادة. قال: تريد الشهادة؟ قال: إيه. قال: تشوف ذيك الشجرة، شجرة السمرة؟ قال: إيه. قال: روح اقطع من عدها قطعة من لحائها، من القشرة يعني، جيب لي قطعة صغيرة. راح عبد الله ذو البجادين، اجى الى الشجرة، قطع من لحائها من القشر، وجاب القطعة الى النبي: تفضل يا رسول الله. قال: ارفع ذراعك. رفع ذراعه، شد النبي لحاء السمرة في ذراع عبد الله ذو البجادين، شال النبي ايده، قال: اللهم حرم دمه على الكفار، لا يوصلون الى ولا تنزل من عندك قطره دم. قال لي: يا رسول الله، مو هذه الدعوه اللي ردتها، اريد الشهاده. قالوا: منو قال لك الشهاده ما تجل بالدم؟ قال: اذا الشهاده بايش؟ قال: من غزا فادركته الحمى فمات فهو عند الله شهيد. راح تحصل الشهاده، بس ما اقدر اشوف دمك. اي والله ما اقدر اشوف دمك، طالع من عند امك، وبعدك شاب ما تهنيت بالدنيا، وتالي اشوف دمك يسيل. صدق والله، من وصل الى تبوك اصيب بالحمى ففارق الحياه، وحزن النبي عليه حزنا. شنو والله، ولد شاب ومفارق امه، وتعلق بحب رسول الله، والنبي خلى عليه عوذة تقيه من ضربات السيوف وطعنات الرماح، وقال: قطرة دم ما أريد أشوفها. وأكو في كربلاء ولد عمره 13 سنة حط لأبوه عوذة في عضده الأيمن، بس فرق بين العوذتين يا جماعة، اي والله فرق بين العوذتين. العوذة اللي حصلها ذو البجادين من لحاء الشجر، والعوذة اللي حصلها القاسم من خط أبيه الحسن. العوذة اللي خلاها النبي على عبد الله ذو البجادين، سأل من الله أن يحرم دمه على الكفار. بس العوذة اللي حطها الحسن: يا بني يا قاسم، إذا نزلتم أرض كربلاء وأحاطت بعمك الأعداء ودعاك ودعوته وطلبت منه البراز فنهاك، فلا تقصر يا ولدي حتى تحظى بالسعادة الأبدية والدولة السرمدية. ذيك النبي ما يريد قطرة دم، والعوذة مالت الحسن يقول: أريد أشوف دمك تجيني يوم القيامة بدمك يا وليد. وإذا كان هنالك النبي قد أحب عبد الله ذا البجادة، فإن حسينا لما نظر إلى القاسم قال: بني قاسم، أنت العلامة من أخي الحسن. الليلة يا جماعة صوبها اليتيم، الليلة صوبها العريس، الليلة صوبها الولد أبو 13 سنة. فرحة الحسن اللي كسر قلب عمه وكسر قلب أبوه وكسر قلب عمته وكسر قلب النسوان. لزمة ترجع بسكينة وعمته بحلقة شماية، ومن الحزن مهضومة طلعت تنادي يا ابني يا جاسم هالوكيد حيلك لعمك ضمه، الها اليوم انا ذاخر تايك بالك تخيب ظنوني، هز الرموح وتشنى يا والدة تدعيلي، رايح انا يا والدة من غير ما تقليلي، عمي 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 وحيد بكربلاء، المن اضمن حيلي وانتي وعمتي زينب لما نغير نخوني. ان شاء الله ما تسمعني ام فاقده ولد الليله، وان شاء الله ما يسمعني ابو بنفسه نزل جنازه ولده بالقبر. اوصيك يما وصيه تسمعين لفظ جوابي، شنو يما؟ شبان لو شفتيهم ذكري يا يما شبابي. اسمعني سيد، عقب الذبح يا يما لا تطلعين ثيابي، وانا العرس ما اريده وصوب القبر زفوني. ألبسه حسين ثيابه بهيئة الكفن وأرسله إلى جهة المعركة، وبينما النساء على أبواب المخيمات وإذا صوت العريس: أدركني يا عمي. هرول حسين إلى جهة المعركة وزينب واقفة مع رملة على باب الخيمة، وإذا بحسين قد أقبل كهيئة الراكع يحمل القاسم على صدره. جابه جابه ومدد ما بين خوته، والله جابه ومدد ما بين اخوته اخوته، قعد يمهم يا ويلي وهم موت. ولما سمعن النسوان صياته اجت رملة تصيح: الله اياه وكب. جاية تريد تشوف ولدها، الله لا يدخل أم المغتسل وتشوف جنازة ولدها. تقول لها زينب: شي وديك الخيمة؟ مو ولد ولا اثنين، 17 ولد، شلون تعرفين؟ قالت: عرفة ولد يا عرفة، عندي حاطة عليه علامة عرفة. شنو العلامة؟ قالت: علامة ولادي محن ليدين ومطعون في صدره برمحين، جاء
جاب على صدر عمه حسين على حسين وحزني.
اخ الليل عمي صوب الشبان وياي اقرا. صاحت ولا مال ولا مال، انا ردتك ما رد الدنيا، ولا مال تحضرني لا وقع حملي، ولا مال ولا مال يا جاسم خابت ظنوني، ولا مال بوقت الضيق يا ابنك طعت بي، يا بعند الضيق يا ابنك طعيه،
مسك الختام أسألك الدعاء.
ما قصرت مجلس، رجعتنا إلى أيام عاشوراء، بس هذه هدية نوديها إلى كل أم الله يبلغها بولدها،
ويجي ذاك اليوم اللي تلبس ولدها ثياب العرس وتزف بيدها وتحط إيده بإيد زوجته
وتقول له يا ولدي هنيالي وهنيالك، ويجي اليوم اللي أشيل أولادك وبزورك على صدري بجاه هالأم المفجوعة اللي ما تهنت بعرس ولدها.
صاحت تمنى تزفك بالمدينة وجلسك ويا سكينة ووديك لروضة نبينا ومرك على الزهرة الحزينة، قعدي قعدي يلي ضلعها كاسر،
يلي ضلعها كاسرين وخدها بلطمة لا طمين، ومن هالجنين مسقطين، يما يا يما عدنا معرس ذابحين،
شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي، اكتبنا من عتقائك من نار جهنم. عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.